ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
هذا انت عندي ما مصدق عيون، يا ناس احلم لو صدق فهموني. هذا انت عندي ما مصدق عيون، يا ناس أحلم لو صدق فهموني. هذا انت قاعد ويا يا دنيا فرحان هوار، هذا انت قاعد ويا يا دنيا فرحان هوار.
يا هلا ويا مرحبا يا أخواني أحبائي أصدقائي في كل مكان، في حلقة من حلقات برنامج مجاز نلتقي بها معا، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. موجتنا 102.5 FM. راح نكون في حلقة بها المعلومة والحكاية والخبر والتحليل الجميل اللي يليق بأسماعكم بما يتلائم أحبتي ويا المحتوى الرصين اللي تعتني به راديو تايم سكوير. هذه الأيام احنا تعرفون في فترة قريبة على المدارس، واليوم يمكن الازدحامات، اللي ما طالع مشتري زي، اللي ما ملحق مشتري قرطاسية، ما جايب جنطة، وأكو ناس لا يحضرون والله لموسم جديد اللي هو موسم الأعراس والأفراح بعد انتهاء شهري الأحزان محرم وصفر. فبالتالي الازدحامات هالأيام بالبصرة صايرة حقيقة لا تطاق. الله يساعد السواق والله يساعد الناس على صعوبة تنقلهم. مشوار اللي كانت تقضيه بعشر دقائق أو بربع ساعة صار بالفترة الأخيرة ياخذ له يعني شغل لك يمكن ساعة ساعة ونص، وهاي مرهقة، وهاي تتطلب أيضا من الحكومة المحلية التفكير بشكل جدي في مسألة توسعة الشوارع وإضافة مجسرات جديدة، مشروع الشوارع الحولية الجديدة اللي يعني ما معقولة إحنا تبقى خارطة وتخطيط الشوارع نفسها بينما تضخ يوميا مئات السيارات الجديدة إلى الشارع. يعني يكفي إحنا عندنا ويوم 11 عندنا مدارس، بداية المدارس، ولو أقول لكم إحصائيات أو إحصاءات وزارة التربية كم عدد الطلاب في البصرة ربما يعني تندهشون.
أروح وياك ما محتاج تفكير، ما أغلط وظل عمري بندامة، إذا ما أخذ حبيب عيوني عيون الليل شلون انام. ما محتاج تفكير، ابن دا
نعم أصدقائي، مدير إعلام التربية يقول أنه في يوم 1/9/11 تقريبا عندنا أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادي ينزلون إلى الشارع يذهبون إلى مدارسهم. حقيقة 1,000,000 يعني إنسان، هذا إذا يعني يدخل بسيارة خاصة، أبسط شيء إذا كل 4 في سيارة خاصة، فهاي 250,000 سيارة راح تنزل إلى شوارع البصرة بعد أيام. هذا تحدي كبير وضغط هائل على الشارع، يطلب جهود من المرور، جهود من الطرق والجسور، جهود من كل تشكيلات الحكومية التي لها علاقة بضبط الشارع وضمان انسيابية السير، قلة الحوادث، الوصول الآمن لأولادنا. من الضروري جدا هاي المسائل أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومن الضروري أيضا أن يتم النظر إلى المدارس وتوزيعها ونقل بعضها واستحداث بعضها، خاصة إذا كنا عندنا نريد نبني مدارس جديدة، أنه نحاول أنه نبعدها عن مركز المدينة، نبعدها عن مناطق الزحام. يعني مثلا لو نأخذ المدرسة المطورة مع البنات اللي هسه اسمها ثغر العراق، هذه بشارع شارع الخضارة أو ما يسمى شارع الألبان. أخواني يعني مدرسة ثانوية في الخضارة، فتخيلوا كم الازدحام اللي تشكله خطوط الطلبة من جانب، وخطوط والسيارات، سيارات المتبضعين والسيارات الكبيرة، سيارات الحمل اللي تجي تفرغ بضاعتها التجارية إلى المحال ولا المخازن. فهذا طبعا مشكل ضغط. هذه مدرسة واحدة على سبيل المثال للحصر، ممكن مدارس أخرى في مناطق الجمهورية، بالحيانية، في مناطق المعقل، أيضا قريبة من بعض المصالح التجارية للمواطنين، مما يخلق أعباء كبيرة جدا على الشارع ويسبب حالة من الزحام وحالة من التأخير والضجر وحالة من يعني يومك المواطن لما يوصل لدائرته وهو قاضي لساعتين بالشارع حتى ما عنده قدرة أنه يعطيك شغل وإنتاجية جيدة.
وين انت عن عيني رحت؟ وين بيا مكان انت صرت؟ وين انت عن عيني رحت؟ وين بيا مكان انت صرت؟ وين القاك؟ وين ويمتى؟ شو صارت اخبارك؟
وما دام ذكرنا زحام المدارس، خلينا نحكي شوي على المدارس. الموسم الدراسي الجديد جاي، إلى إدارات مدارسنا الحبيبة سواء الحكومية أو الأهلية، هلا هلا بأولياء الأمور، هلا هلا بأجور القسط 1,000,000 دينار، هواي ترى على الطالب الابتدائية، هلا هلا بالكوادر التدريسية يفترض اختيارهم بأمانة، لأن كثير من المدارس الأهلية بل حتى بعض الحكومية تخلي درس معين أو أبو الرياضيات مو اختصاص رياضيات، وبالعربي اختصاص تربية جغرافية مثلا وهكذا، فبالتالي ما يستفادون الطلاب ويكون أساسهم ضعيف. هل بالنسبة للتربية، هلا هلا بمراقبة وإشراف الإدارات على تطبيق ضوابط وتعليمات الوزارة في التعامل مع الطلبة، في توفير بيئة صحية جيدة وآمنة للتعليم، خاصة مسائل التدفئة والتكييف، مسائل الستائر، مسائل الإضاءة الجيدة، مسائل الرحلات الجيدة، مسائل الحرص على أن تكون الساحات المدرسية مهيئة لتنفس آمن وحركة يعني رياضية جيدة، درس الرياضة، درس الفنية، مو كله تأخذ أم الإسلامية لين متأخرة وأم الرياضيات لين تريد تسافر شهر الجاي. هاي المسائل كلش مهمة وتأثر التعامل النفسي التربوي مع الطالبات والطلبة، ما نعكس مشاكل البيت داخل المدرسة، ما نعكس مشاكل الشارع داخل المدرسة. وأخيرا إلى أولياء الأمور، الاهتمام والحرص على المتابعة اليومية مهم جدا أصدقائي، حتى نبدي السنة الدراسية من البداية وإحنا محضرين نفسنا التحضير اليومي والشهري، ونجتاز السنة إلى نجاح وتفوق ومستقبل زاهر إن شاء الله يليق بكل أولادنا.
على الله تعود، على الله يا ضايع بديار، الله على الله تعود، على الله يا ضايع بديار، الله من بعدك انت يا غايب، مالي احباب غير الله،
من بعدك انت يا غايب، مالي احباب غير الله،
مالي احباب غير الله.
أصدقائي، وأول محاورنا لهذه الحلقة عن صناعة القطيع. واحدة من مشاكل العالم الثالث الجهل المريع اللي يحيط بطبقات المجتمع. الإنسان البسيط اللي يشكل غالبية المجتمع هو إنسان ما توفرت له ظروف تعليم جيدة، فبالتالي الوعي مالته بقى ضمن حدود معينة، وأدى إلى أن يكون مقاداً بحكم تأثير الإعلام، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ومستدرج وتابع لأشخاص معينين. الحقيقة من أخطر الأشياء اللي تواجه المجتمعات هي صناعة القطيع، أنه أنت ماكو احترام لرأيك الشخصي، ماكو احترام لما تريده أنت، دائماً لما يريده المجموع، لما يريده الحزب، أو ما يريده المؤسسة، أو ما تريده الحكومة. من الضروري جدا أنه نعرف أنه إحنا كل واحد بينا يختلف عن الآخر، وكل واحد عنده وسيلة وطريقة في الحياة، واحتياجاته تختلف عن احتياجات الآخر، ورأيه ووعيه وما يؤمن به. فمن الغلط أنه إحنا نمحي خصوصيتنا من أجل رأي عام شامل آخر قد لا يعني ينطبق مع توجهاتنا، ما ينطبق مع ما إحنا رايدين نسمه من أحلام. خليك حريص على اختلافك، على خصوصيتك، لكن الاختلاف لا يعني التمرد. ما أقصد أنا خالف تعرف، لأن هذا سلوك مراهقين. الاختلاف المقصود هو احترام الفردية والبعد عن تجميد العقل. لا تجمد عقلك، لا تختبئ خلف قطيع، خلف رأي سائد، حتى تتجنب تحمل تبعات اختياراتك الشخصية بالحياة. اتذكر انه من يفعل هذا الشيء اخواني راح يعني يسقط من اعتبارات الاخرين، لان يعتبرونه بلا رأي.
شعاع
شلون واحد ممكن أن يتجنب أن يكون جزء من قطيع؟ حقيقة الحلول بسيطة، أن تكون نفسك، أنت تعيش مرة واحدة، سوي اللي تثق به، تثق أنه هو صواب، لا تهتم لآراء الآخرين والناس بيك، حاول ما تبرر أخطاء الآخرين، واحتفظ بحرية عقلك، ولا تخاف أو لا تخف ما تخ... لا تخاف من إعادة النظر بمعتقداتك ومراجعتها، المراجعة والإعادة والتفكير ما تأتي إلا بالخير. يعني جرب وتعلم، الأخطاء حقيقة تعلمك، النجاح هو اللي يؤدي بك إلى الطريق الصحيح من خلال المقدمات الصحيحة. أحمد شوقي عنده رأي خبل يقول: يا له من بغبغاء عقله في أذنيه. يقول بغبغاء عقله بإذنه، شو يسمع يعيد، يصير بغبغاء. خلي أنت من تسمع المعلومة تحللها وتشوف مدى صحتها، مدى انطباقها على الوقائع، مدى واقعيتها، وتمرد عليها إذا كانت خطأ. يعني خليك حذر من التضليل، ممكن أحد يحذرك من شيء وهو ما رايد بيك خير. دائما إحنا في حرب للتحرر من تعليب آرائنا، من تحويلنا إلى فزاعات، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي خطيرة جدا، هي حاضنة لتفريخ القطعان، فاستعملها بحذر، وحاول أن تحافظ على استقلاليتك. وبالضرورة أن نتفق دائما مع الآخرين، الاتفاق جيد، بس على أنه أنت ما تأكل حقي في سبيل أنه أنا أكون وياك، لو تصير وياي، لو تتنازل عن أحلامك، لو أنت ضدي، فبالتالي يطفئون النور اللي وهبه الله لك خصوصية. أروح إلى تقرير يتحدث عن خطورة صناعة القطيع وتحويل الإنسان إلى فزاعة بلا رأي، ما يخوف، تجي الغربان وتوكر على شتافاته وهو تتلاعب به الرياح.
تزداد مع تصاعد الضجيج الإعلامي وفي وسائل التواصل فرص الاستدراج، مما يجعل كثيرا من الناس يتبعون الآخرين دون تفكير. قد لا يدرك بعضهم ما يردده بحماس حتى وإن تعارض مع قناعاته. تبدأ صناعة القطيع منذ الصغر بوأد أسئلة الصغار وتخويفهم من التفكير خارج السرب، حيث نلاحقهم بتعليقات مثل عيب، حرام، لا تسأل، وهكذا. يحرمون من الاستفسار والتفكير الحر، ويتعلمون الخوف من البوح، ويتدربون على الانسياق في مستقبلهم وراء أول قطيع يستقطبهم. صناعة الفزاعات هي الحاضنة التي يتم فيها تربية عقول القطيع، فالخوف هو أقوى وسيلة لقيادة الناس دون تفكير. قال أبيكتيتيوس: الناس لا يخافون من الأشياء بحد ذاتها، بل من الأفكار المرتبطة بها، والفزاعة هي دمية لها حجم إنسان تستخدم لإخافة الطيور فلا تأكل ثمار الأشجار، وهي وسيلة تناسب فقط من لا عقل لهم، ولا يفترض أن تكون فعالة مع الناس، ولكنها للأسف كذلك. وربما كان أصدق ما قيل عن القطيع هو: لا تتبع القطيع، فالراعي يسعى للاستفادة منه. الراعي لا يضيع وقته دون سبب، بل يستغل القطيع لمصلحته. وفي مقابل هذا المثل هناك أمثال أخرى تشجع على التقليد الأعمى، مثل: وعندما تكون في روما افعل كما يفعل أهل روما. يختار البعض حياة القطيع ويتنازل عن فرديته واستقلاله من أجل الأمان والهروب من انتقادات الناس. يتجمد عقله ويذبل قلبه وتتلاشى أحلامه، ويقتنع بأحلام الآخرين، وهو في ذلك رضي بالموت وإن كان عمر طويلا وعمل وتزوج وأنجب. والسير وراء القطيع هو أول امتهان للكرامة الإنسانية، وهو يجفف إبداعها ويحرمها من تفردها. ومن أجهزة إنذارها التي خلقها الله لها، لو أن قطيعا رأى قائده يندفع إلى الهاوية لا نندفع وراءه دون تفكير في عملية انتحار جماعي لا يردعها عقل. هذا سلوك لا نتوقعه من إنسان، فالعقل هو أداته الكبرى التي حباه الله بها لتنقذه وتهديه، وهو يستخدمها بالضرورة إذ كان وحده، فلماذا يقرر تعطيلها إذا كان في جماعة؟ يقول الأديب الروسي دوستويفسكي: لا ينبغي للإنسان أن يشبه جمهرة الناس، كن مختلفا حتى وإن كنت وحيدا.
أكو فيلسوف ألماني يقول: وأنت تخوض حربا للتحرر من قطيع، احذر من الانضمام لقطيع آخر دون أن تشعر.
لما أشوفك ما بعرف شو بصير، بغمرك بتلبك بحبك وبطير. لما أشوفك ما بعرف شو بصير، بغمرك بتلبك بحبك وبطير. اشتقت لك اشتقت لك اشتقت لك حبيبي كتير. اشتقت لك اشتقت لك اشتقت لك حبيبي كتير.
اشتقت لك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا، وبحبك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا.
حتى نعرف قيمة السنة خلينا نسأل طالب راسب في الامتحان، وحتى نعرف قيمة الشهر نسأل الأم اللي أنجبت قبل الأوان، وحتى نعرف قيمة الساعة اسأل الحبيب اللي ينتظر حبيبته في موعد، حتى نعرف قيمة الدقيقة الدقيقة الواحدة اسأل الرجل اللي فات الحافلة أو الكية أو القطار أو الطيارة للتو. أما إذا أردت تعرف قيمة الثانية فاسأل شخص فقد عزيزا في حادث سير، وإذا أردنا أن نعرف قيمة جزء من الألف من الثانية فاسأل الفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد. قال رجل للجاحظ: أتكتم سري الذي أفشيه لك؟ فقال الجاحظ له: كلا، لست أشغل قلبي بنجواك ولا أجعل صدري خزانة شكواك، فيقلقني ما أقلقك ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستريحا ويبيت بحره قلبي جريحا. جميل يقول له: يا بقى تتضب ضيمك علي، انت تبث الشكوى ماتك، تحكي همومك، تستريح تفرغها، وانا اشيل همك. كثيرك وناس بحياتنا شوفتهم طاقة سلبية، يجي ما يشوف لك اي شيء ايجابي، يظل يون ويشتكي ويلوم ويبكي لحد ما يترسك هم ويروح. هذا الجاحظ مو سهل ترى، يعني لا عبالكم مو مصطفى.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، الشي بقلبك والله وبلوعتك ما يشعر عينك. اشرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر، الشي بقلبك والله وبلوعتك ما يشعر. اتركني يا بلسانين هنا و طف البابي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب أعصابي اتركني يا ابو لسانين هنا وطف البابي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب أعصابي حبك كلب لعب بلعب حبك كلب لعب بلعب كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة واشرب مر وكل المر عيني لا تصحلك مر
اشرب مر وكل المر لا تعاشرلك
الحب أحلى شيء بالحياة. إيش كسامعين هاي العبارة؟ حب الأب، حب الأم، حب الوطن، حب الدين، حب الحبيبة، حب الأولاد. بالضبط، الحب جميل والحب محارب. الحب أكثر شيء بالدنيا محارب، وهواي ناس تحاربه بدون تفاصيل. لكن من المهم جدا مثل ما أنه نتعلم الحب ونتلهف نريد نحب وريد الناس تحبنا، أنه نتعلم الحب الصحيح. ليش؟ هو أكو حب صحيح وحب مو صحيح؟ نعم، أكو حب صحيح وحب مو صحيح، وأكو حب ذكي وأكو حب غبي. مو بالضرورة أنه أنت تحب معناها لازم أنه تحبك هو هذا اللي راح يوفر لك السعادة. يا ما ناس دفعوا أثمان غالية لأنهم ما أحسنوا اختيار حبيبهم، لأنهم حبوا بالوقت الغلط وحبوا الشخص الغلط. فمن الضروري جدا إخواني أنه واحد يختار صح، ومن الضروري جدا أنه الإنسان يعرف شلون يحب. الحب مو معناها أنه تمحي نفسك تماما، ولا معناها أنه أنت تقدم وتنطي وتضحي من دون أن تسأل أن المقابل شنو مقدمك، مقابل شنو المضحي. ولا من الصحيح أنه تفرط بكرامتك، ولا من الصحيح أنه يدفعك حرصك على مشاعرك بأن تمحي الحدود الخصوصية والشخصية بين الحبيب وحبيبه. ولا من الصحيح أن تقول والله الحب أعمى فأنا أغمض النظر عن عيوب حبيبي وما أواجه بيها. لا، وهاي طبعا مسؤوليتنا مع أولادنا. من شروط وواجبات تربية الأب والأم أن يعلمهم كيف يحبون محبة ذكية. ما أقول والله أنا عيب ما أحكي ويا بنتي بهاي السوالف، زحمة أفتح عيونها. والله يا أخوي بمكان ما أنت تفتح عيونها ترى تفتح عينها صديقاتها بالمدرسة وبالشارع وبالكلية، فأنت اقعد ربيها على هاي المفاهيم وعرفها عليها، لأن راح هي تسمع بيها، تسمع أول وتالي، فتسمع منك أحسن ما تسمع من غيرك.
أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا، أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا، ظلمنا حبنا لكن بدينا وتندمنا على باقي غلانا، تندمنا على باقي غلانا، تندمنا على باقي غلانا.
أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وسلامنا.
كذلك الأولاد والأبناء، أن نعلمهم كيف أنه لا يتم استغلالهم من خلال الحب. أحيانا ابنك يتعلق بصديقه، يحب صديقه، لازم تعلمه أنه أنا ما أمنح حبي كله لصديق واحد، لأن أنا ممكن هذا الصديق بعدين يحس أنه هذا متعلق بي فيبدي يثقل عليه، يبدي يتحكم بي، يبدي يجر لارتكاب أخطاء. واحدة من أخطر الأشياء اللي تواجه الآباء والأمهات اليوم أنه شلون يربون أولادهم على المحبة الصحيحة. صديقتك أنت نعم كنت تحبك مثل ما تحبيها، ولا تحطين كل محبتك بصديقة واحدة وصديقتين، وزعيها على مجموعة من الأصدقاء. لازم تعرف الصفة الجيدة اللي أنت تحب الصديق المقرب من أجلها، حتى تراقب استمرار هذا السبب. بعدها أنت حبيته لأنه كريم، حبيته لأنه حنين، حبيته لأنه يخاف عليك، حبيته لأنه صادق وياك. فاختبره دائما، هل هو راح يبقى صادق هل هو مضحي من أجلك؟ هل هو مهذب معك يحترمك؟ أنا مو أحب بدون ما أسوي مراجعات وتقييمات مستمرة. كذلك يعني هو الحب مو بس حب الأشخاص، حب الهوايات، شلون نتعلم أن نكون معتدلين في هواياتنا، باللعب، بالمقتنيات، بالطعام، حتى ما يصير هوس يسيطر علينا، صح لو لا؟ حب المال، أن لا تكون عبدا للمال، أن تكون أنت السيد، أنت اللي تتصرف به. من المهم أن واحد يذكر الثاني بهاي التوصيات المفيدة حتى إحنا نسلط أضواء كاشفة وننصح بعضنا، وضروري من ننصح بعضنا ننصح بهدوء بدون حماس زايد، بدون ما نلح، بدون ما يتحول إلى قيود. خلي أنت بنتك وابنك من هسه يختارون، يعني مو من هسه بعمر الابتدائية، لكن بعد ما يعبرون المتوسطة يدخلون الإعدادية ضروري أن يسركوا حكي بهالموضوع. أروح إلى تقرير يتحدث عن قيمة الحب الذكي، نسمعه ونرجع في مجاز. حياكم الله.
دفعنا وندفع أثمانا غالية لأننا لم نحسن اختيار من وما نحب، فنتعرض لصدمات وأوجاع، فأفكارنا وتصرفاتنا واختياراتنا وأعمارنا تتأثر كثيرا بمن وما نحب. من حقوق أولادنا علينا تدريبهم على الحب بذكاء، فعندما يخبرنا أحدهم مثلا أنه يحب لاعب كرة قدم، يجب ألا يمر ذلك دون تعليق يفيده بلا سخرية من حبه، لأنه سيقرر عدم البوح بمشاعره لوالديه، وسيصنع جدارا نفسيا وعاطفيا يضعف علاقتهم ويفضل القول. يعجبك طريقته باللعب وتحب مهارته واهتمامه بالتدريب، أليس كذلك؟ وسيمنع التعقيب الموجز مبالغته بحب اللاعب، وعندما يفعل ما يتناقض مع سبب حبه له لن يبرره، وسيقلل كثيرا من رغبته بتقليده أو جعله قدوة له. ننبه لخطورة التعلق بالمشاهير وإلغاء العقول عند متابعتهم، ويجب كسر التعلق بهم. فعندما يمتدح أولادنا مشهورا نوافقهم أولا أنه رائع، ثم نضيف بهدوء ولا ننسى أن خلفه فريق علاقات عامة رائع يعمل ليظهر بهذه الصورة المميزة، وهو ليس هكذا بحياته العادية ولكنها مهارات التسويق. قد يصدم الأبناء والبنات، ومع التكرار ستزول غشاوة الانبهار أو تقل. ولنعلمهم مراقبة ردود فعل الناس على ما يقدمونه لهم من حب، هل يردون بالمثل أو بما يقاربه؟ أم يرونه حقا لهم ويقابلونه باستهتار؟ وننبههم بضرورة تذكير النفس دوما أنهم مهمون جدا ومشاعرهم كنوزهم، فلا يمنحوها إلا لمن يجيدون تقديرها دون مبالغة. يعاني كثيرا الأبناء والبنات الألم العاطفي أو النفسي للشعور بالرفض من الجنس الآخر، وأحياناً من الجنس نفسه، عندما يشكون من صعوبة الاحتفاظ بالأصدقاء والصديقات، ويفسرون ذلك بأن لا أحد يحبهم، ويكون السبب غالباً لأنهم يحبون الآخرين أكثر مما ينبغي، ويربطون سعادتهم وتقديرهم لذواتهم على حب الناس لهم، وهذا خطأ شائع، وقد يؤدي إلى ضياع العمر في التحسر على علاقات لم تنجح، وفقدان الثقة بالنفس وبالجنس الآخر، بدلاً من الاعتدال والتعلم من التجربة وعدم التسرع بالاهتمام وبالحب.
بالنهاية لازم نعرف أنه مرآة الحب الذكي هي مرآة غير عمياء. مقولة الحب أعمى هذه مفهوم علينا مراجعته، وعلينا دائماً أن نفكر به جيداً، لأن مثل ما الحب يصنع السعادات أحيانا يصنع تعاسات ويلقي بك إلى التهلكة.
سامحني خلاص، سامحني يا ريت، أنا غلطان وتهت وجيت. سامحني خلاص، سامحني يا ريت، أنا غلطان وتغت وجيت. رجعت بأسفي وندمي وشوقي ولفت قلبي عليك، غلطت وبعدت سامحنا الله يخليك.
رجعت بأسفي وندمي وشوقي
ولهفت قلبي عليك
التوبة في بعد الدار.
سامحنا الله يخليك. خد وردي وهات الشوق وعيون اللي بيحبوك. خد وردي وهات الشوق وعيون اللي بيحبوك. أنا راجع وكل حنين وطلبت السماح أرجوك.
خد وردي وهات الشوق وعيون اللي بيحبوك.
أنا راجع وكل حنين وطلبت السماح أرجوك.
أصدقائي من الطرائف، هاي مرة واحد كان قاعد في ديوان الخليفة هارون الرشيد، فقال له أنا أقدر أسوي شيء يعجز عنه جميع الناس. فهارون الرشيد التفت له قال له بالله شو راويني، شنو عندك، شنو بالله شنو تقدر تسوي في شيء ما حد ماكو واحد يقدر يسويه. فهذا طلع من جيبه علبة صغيرة هيك مليئة بالإبر، أبر، وغرس وحدة من يمها بالقاع نبتها. بعدين قام يشمر الأبر الباقية، يشمرها على الأبرة اللي نابتة بالقاع. فتخيلوا من دقته العجيبة، عبالك ساحر، كانت كل أبرة تجي تشتبك توقع على ثقب الأبرة السابقة، يعني الأبرة مو بيها ثقب وهاي الأبرة الأولى نابتة بالقاع، فهي تجي توقع هيجي الحلقة تدخل بالأبرة، وهكذا الأولى الثانية الثالثة الرابعة. خلص كل الأبر، وقف الرجل مزهوا بنفسه منتظرا الجائزة. التفت لهارون الرشيد قال له يابا اعطوا 100 دينار وضربوه 100 جلدة. فهذا بهت قال له يا شنو السياسة، أصلح الله الأمير، أصلح الله الخليفة، شنو سبب هذا التصرف؟ قال له أنا أعطيته 100 دينار مكافأة على ذكائه ومهارته، وأمرت بضربه 100 جلدة لأنه يضيع ذكاءه فيما لا يفيد.
الله على الدنيا خانت ليالينا، مرة تضحكنا ومرة تبكينا.
الله على الدنيا
خانت ليالينا، مرة تضحكنا مرة تبكينا. مرة تضحكنا مرة تبكينا.
الله
في الآونة الأخيرة صارت سخرية، نوبة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي على رغبة الهند في تغيير اسمها دبلوماسيا من الهند اللي احنا من فتحنا عيننا على الدنيا إلى بهارات. وتعرفون بعد احنا يعني وقعت بيد العراقيين وتحشيش، يعني صارت الحقيقة تغيير أسماء الدول هذه عادة ليست بالجديدة، يعني تقريبا أكثر من 12 دولة في التاريخ المعاصر غيرت أسماءها لأسباب سياسية، لأسباب بعضها سياحي، لأسباب بعضها اجتماعي وغيرها. خلينا نذكر مثلا بعض الدول، بعدين نروح إلى تقرير نجي نراويكم منين إجا اسم بهارات. ما هو بهارات هذا؟ أولا هي مو بهارات بمعنى البهارات اللي احنا نستخدمها بالمطبخ، هي بفتح الباء بهارات. أما شو السبب التسمية ببهارات رح نحكي لكم بالتقرير. الدول اللي غيرت اسمها إيران مثلا، يعني سنة 1935 بالقرن العشرين وجهت الحكومة الإيرانية للدول اللي ترتبط وياها بعلاقات دبلوماسية أنه يسموها إيران بدلا عن بلاد فارس الاسم الذي كانت معروفة فيه. دولة سيلان، شام سمعين بالشاي السيلاني، صارت سريلانكا لأن تحت الحكم البريطاني كانت سريلانكا معروفة باسم سيلان من عام 1800 لحد 1948. زائير أيضا، دولة زائير كانت معروفة ومشهورة وحتى تشارك في بطولة أمم أفريقيا، سموها جمهورية الكونغو الديمقراطية. يوغوسلافيا أيضا، الرأس الأخضر، مقدونيا الشمالية، هولندا أيضا واحدة من أشهر الدول التي غيرت أسمائها في الفترة الأخيرة. من المهم أن نعرف أنه هذه يعني حتى العراق، العراق علينا أنه نعرف أنه هل كان يسمى عراقا منذ البدء؟ هذا نتركها إلى المختصين، ويا ريت لو تكتبونا في مواقع التواصل عن أسماء العراق القديمة. خلينا نروح إلى تقرير يتحدث عن سبب تسمية الهند بالبهارات ونرجع.
عندما نتحدث عن الهند فسوف تأخذنا الإجابة بعيدا، حيث حكايات الملوك الأسطوريين والنصوص القديمة والأنهار المقدسة والآلهة الخارقة. منذ العصور القديمة أطلق على الهند اسم بهارات، وهي كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب، ويعود هذا الاسم إلى حقبة الإمبراطور بهاراتا سلف جميع الهنود، والمعروف عنه أنه كان حاكما قويا شجاعا، قام بتوسعات كبيرة في مملكته وحكم بسلام ووئام، ولقب بالفاتح الأول لشبه القارة الهندية، ولمجده سميت الهند باسمه. يقال أيضا أن اسم بهاراتا مشتق من النصوص الهندية القديمة كالمها بهاراتا، الملحمة الهندية الشهيرة، والبوراناس، وهي نصوص هندوسية مقدسة. وقد ورد في أحد النصوص التي تحمل اسم فيشنو بورانا، وتعرض موضوعات مثل طبيعة الأرض وتاريخ السلالات وغيرها، إن هذه البلاد تعرف باسم بهارات فرشة منذ أن عهد الأب بالمملكة إلى الابن بهاراتا. لم تكن الهند وبهارات هما الاسمان الوحيدان اللذان ارتبطا تاريخيا بشبه القارة الهندية، فقد أطلق عليها أيضا هندوستان، وهي كلمة فارسية تعني أرض الهندوس، وكان اسما شائعا في عهد المغول وجامبو ديب باللغة السنسكريتية. ويقال أن أساس تسميتها هو شجر الجامون أو جامبو، حيث تم العثور على أشجار الجامون بكثرة في هذه المنطقة. لا يقتصر تغيير اسم البلد على الهند، فقد غيرت العديد من الدول أسماءها لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال سيلان التي غيرت اسمها في عام 1972 إلى سريلانكا، وبورما إلى ميانمار في عام 1989، وزائر التي غيرت اسمها عام 1997 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سلسلة من الاضطرابات والصراعات السياسية. وكانت المملكة الأردنية الهاشمية في السابق تسمى إمارة شرق الأردن. لم يتقرر بعد إذا ما ستتم الموافقة على تغيير اسم الهند رسميا أم لا، لكن من المرجح أن تطرح الحكومة الهندية اقتراحا لإعادة تسمية البلاد خلال جلسة خاصة للبرلمان، مما أدى إلى ظهور الشائعات حول طرح مشروع قانون إعادة التسمية. وسواء كانت الهند أو بهارات فالاسمان رسميان في الدستور.
إذن أحبابي، مع هذا التقرير الظريف أكتفي بهذا القدر، وأتمنى في نهاية الحلقة أن تكون قد نالت رضاكم وحققت المتعة والفائدة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه هي أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.